أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثامن في الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الخبر حقيقة من الأخبار الضخمة الكبيرة التي دار فيها العراق بين أهل السنة والجماعة وبين المستشرقين الذين يشككون في دين الله تبارك وتعالى. الخبر يرويه ابن عمر، ومجمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، والآمر هو رب العزة تبارك وتعالى. أمرت أي أمرني ربي أن أقاتل الناس، الناس من غير المسلمين، لأن الناس على قسمين: إما أن يكونوا من أهل الإسلام وإما أن يكونوا من غير أهل الإسلام. فالأمر هنا بالقتال لغير المسلمين، وكما سوف ننبه الآن القتال غير القتل. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقتل الناس، يعني أبيدهم ولا أجعلهم أحياء. هذا فهم خاطئ، ونبين إن شاء الله تبارك وتعالى الآن الفهم الصحيح لهذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يتلفظوا بها، وأن محمد رسول الله. وأيضا بعدما يتلفظوا بالشهادتين لابد أن قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، إذا جاءوا بهذا الشرط وهو التلفظ بالشهادتين والتمسك بالأعمال الظاهرة في هذا الدين من إقامة الصلاة ودفع الزكوات ونحو ذلك، يقول: عصموا، أي حفظوا ومنعوا مني دماءهم وأموالهم. لا أستطيع أن أمسهم بسوء، بقتل، أو تؤخذ أموالهم، أو أن أخذ منهم مالا، فإن هذا ممتنع، إلا بحق الإسلام، يعني إلا ما جعل الإسلام القتل فيه وأخذ المال حق. رجل محصن وزنى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هل هذا معصوم الدم؟ لا شك أنه جاء بسبب يبيح دمه، وهو الزنا بعد الإحصان. رجل نهب أموال الناس واغتصب أموال الناس ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نقول هذا الرجل معصوم المال؟ لا، بل نأخذ منه هذه الأموال. رجل امتنع عن دفع الزكوات، نقول هل مع قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة هل نقول هذا معصوم المال؟ نقول لا، ليس معصوم المال، بل تؤخذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن امتنع عن دفع الزكاة، قال: إن لآخذوها وشطر ماله، يعني نأخذ أموال الزكاة ثم نقسم ما تبقى من أمواله، نقسمه إلى قسمين فنأخذ شطرها تعزيرا لصاحبنا هذا. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا أصل كبير، هذا الحديث يبين التعامل مع غير المسلمين. لقائل أن يقول تواترت الأدلة على أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فمن شاء أن يكون مؤمنا آمن وأسلم، ومن شاء أن يكون نصرانيا أو يهوديا فشأنه. هذا أمر متواتر في كتاب الله تبارك وتعالى ومعلوم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يكون الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل؟ أولا نقول الحديث على ظاهره، والأمر بالقتال لغير المسلمين، هذا على ظاهره خلافا لمن؟ للمستشرقين الذين يعني قالوا بأن الجهاد على قسمين، وهذا حق، جهاد طلب وجهاد دفع، وقالوا أن هذا الحديث يرتبط بجهاد الدفع وليس بجهاد الطلب، هذا كلام خبيث، هذا كلام غير صحيح. يعني قالوا أمرت أن أقاتل من قاتلني، أما من لم يقاتلني فلا يجوز لفتح البلاد والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، هكذا قال المستشرقون. ونحن نقول إن الجهاد بحق على قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع، وكلاهما نحن مأمورون بهما، بجهاد الطلب وجهاد الدفع. كيف تفهم هذا الحديث فهم صحيح؟ أحكام الجهاد كثيرة ومتشعبة وكبيرة، ولكن إذا قلنا وطلبنا من حكام المشركين أن يخلوا بيننا وبين الناس حتى نعلمهم أمور الدين ونعرض عليهم هذا الدين الصحيح، ومن شاء آمن ومن شاء كفر، هل يدعوننا؟ هل مثلا قيصر يدعنا؟ قديما ندخل البلاد وبلاد الفرس وندعو إلى الله ونبين للناس الدين، ومن شاء آمن ومن شاء كفر، هل أحد يتركنا نفعل هذا؟ الإجابة لا. هذه الأول. إذن حتى نبين هذا الدين للناس لابد من فتح هذه البلاد. طيب لما نفتح هذه البلاد هل نقتل كل ما فيها ونبيد كل ما فيها ونستولي على الأموال والنساء ونحو ذلك؟ لا، بل جعل الله عز وجل لنا آدابا لهذا الجهاد، آداب ألا يقتل شيخ كبير ولا امرأة، أي إنسان لا يقاتل لا يقتل، ولا تقطع حتى شجرة ولا تحرق. إذن التاريخ يقول أن الأرض إذا كانت مع أهل الإسلام فإن الناس يعيشون في العدل، ثم هم مخيرون في هذا العدل بين أن يؤمنوا وبين أن يظلوا على نصرانيتهم أو يهوديتهم أو غير ذلك من هذه من لأهل الكتاب. أما هم فلا يدعون لأهل الإسلام في أرضهم موطئا، لا يتركوا أهل الإسلام في أرضهم يتمتعون بهذه الحريات التي يبذلها أهل الإسلام لهم إذا فتحوا هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل. أنتم الآن لو خليتم بيننا وبين الناس وتركتمونا ندعو إلى الله ونبين للناس أمور الدين، خلاص لا نقاتل، لا نريد أن نقاتل. ثم هؤلاء إن شاءوا أمنوا وإن شاءوا ظلوا على نصرانيتهم. ولهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أقتل الناس، فبين العبارتين الفيافي الصحراء الطويلة، لأن أمرت أن أقتل هذا هو الفهم الذي يفهمه المستشرقون، أننا مأمورون بالآتي، نفتح البلاد، نخش ما شاء الله نغزو البلاد ونأخذ الأموال ونأخذ النساء ونقتل الرجال. لا، هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإنما الجهاد في سبيل الله الذي حض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تعمير للأرض وعمار لها، وليس خراب للبلاد ومقتلة للعباد. هذا هو الفهم الصحيح لهذه الجملة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكفار في الإسلام غاية لترك القتال، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب أيضا إن آمنوا خلاص يتركوا. طيب إن قالوا والله نحن نظل أو هم يظلوا على النصرانية، نقول كما تشاء، لا إكراه في الدين، ولكن لابد من بذل الجزية، ما هي الجزية؟ نحن الآن نقوم على حمايتكم، صحيح؟ نحن نحمي الناس ونحمي هذه الكنائس والأديرة ونحو ذلك، هل لا نتقاضى أجرا بسبب هذه الحماية؟ لا شك، ده أنت لو في أي بلد من البلاد لو حدث معك مثل هذا هيأخذوا أضعاف أضعاف مثل هذا. إذن إن أردت أن تظل على نصرانيتك وتظل تحت حماية المسلمين وأهل الإسلام فلا بد من بذل الجزية. طيب والله قالوا لا، لن نؤمن ولن نبذل الجزية. إذن الحل الثالث والأخير هو القتال، هم الذين ألجأون إلى مثل هذا. طيب أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث يبين الحديث أن أول واجب على الرجل حال دخوله الإسلام ما هو؟ التلفظ بالشهادتين، خلافا للمبتدعة من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا أول واجب على العبد أن ينظر ويتفكر وينظر في السماوات وينظر في الأرض ويستدل بهذا النظر على وجود الباري تبارك وتعالى. حتى قال بعض المبتدعة أول واجب على الإنسان أن يشك في ماذا؟ يشك في وجود الله، فإذا شك في وجود الله نظر، فإذا قال والله لا يعني وجود الله ده غير مشكوك فيه استقر الإيمان في قلبي. وكل هذه هواجس المبتدعة. أول واجب على العبد أن يقول لا إله إلا الله، أول واجب على من دخل في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا تلفظ بالشهادتين كان من أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يؤمر بالأمور التي يؤمر بها أهل الإسلام، يؤمر بالصلاة، يؤمر بالزكاة، يؤمر بالصيام إذا جاء رمضان، إذا تملك مالا يؤمر بالحج، إذا جاء الجهاد يؤمر بالجهاد، إذا أراد أن يتزوج على ملة أهل الإسلام، وهكذا يسير على هذا الأمر. أما أنك تأمر الرجل حال دخوله بالنظر والتفكر ونحو ذلك فهذا ليس بمذهب أهل السنة والجماعة. إلا بحق الإسلام. يبقى كل مسلم معصوم الدم أم لا؟ نعم معصوم الدم، إلا بحق الإسلام. ما معنى إلا بحق الإسلام؟ إلا أن يكون للإسلام في نفسك أو مالك حق فيؤخذ. فإن قتلت رجل فحينها هناك للإسلام حق فيك في دمك، أنت لست معصوم معصوم الدم، لأن النفس بالنفس، أنت قتلت فلا بد أن تقتل، كتاب الله تبارك وتعالى القصاص. إذن إلا بحق الإسلام فأنت معصوم الدم والمال والعرض، إلا بحق الإسلام. إلا إذا كان للإسلام في دمك حق كقتل النفس، إلا أن يكون للإسلام في مالك حق كالزكوات وإن كنت غصبت أموال من الناس، إلا أن يكون للإسلام في غيبتك حق كأن تكون رجل فاسق وتتكلم في دين الله فيحذر الناس، يقال فلان هذا رجل سوء ورجل اعتقاده فاسد ونحو ذلك، فاستبحنا عرضك صيانة لماذا؟ صيانة للدين وبحق الإسلام. وحسابهم على الله، يعني أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم هو تمسك بأمور الإسلام الظاهرة فهذا حسابه على الله. في الدنيا هو من المسلمين، يناكح المسلمات ويسير مع المسلمين ويكون عليه ما على أهل الإسلام ويحفظ دمه وماله وعرضه. وحسابه إلى الله فإن كان من المنافقين فإن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا كان من المنافقين فهذا عياذا بالله جزاؤه. الحديث الذي بعده يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لأحاديثه صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وفي بعض الروايات فأتوا منه ما استطعتم، ف فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. ما نهيتكم عنه، يعني ما طلبت منكم الكف عنه وأن تنتهوا وتتركوا مثل هذا الفعل، فاجتنبوه أمرا صريحا واضحا. إذا قيل هذا حرام فأنت مأمور بماذا؟ بتركه. إن استطعت، لا، ليس في ترك المحرمات استطاع، تقول أنا لا أستطيع أن أترك الحرام، لا، هذا غير غير معمور به. لكن في المأمورات يقول وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم أو فأتوا منه ما استطعتم. والله صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، تصدق إن استطعت، فإن لم تستطع فبأقل القليل، فإن لم تستطع فكف شرك عن الناس فإن هذه صدقة، وهكذا. فالمأمورات متعلقة بالاستطاعة، وأما المنهيات فإن الله عز وجل لم يجعل في ترك منكر مشقة. ما هي المشقة من وراء ترك الخمر؟ ما هي المشقة من وراء ترك الزنا؟ ما هي المشقة من وراء ترك السرقة؟ لا توجد مشقة، ولهذا لم يجعل الله تبارك وتعالى لمثل هذه، لترك هذه المنهيات نية. هل لابد أن تنوي الآن وأنت رجل لا تشرب الخمر أن تنوي أني تارك للخمور حتى لا تأسم؟ ها؟ لا، وإنما تنوي أني أصلي، صح، لأن هذه عبادة، لكن لا تؤمر بالنية في ترك المحرمات. لو تصورنا أن النية شرط في ترك المحرمات فإنك إن تركت الزنا بغير نية تأسر، وده طبعا كلام غير صحيح. ولهذا المنهيات لا يؤمر فيها بماذا؟ لا يؤمر فيها بنية، وإنما الأعمال الواجبات والمسنونات كل ما كان عملا لابد ويشترط فيه النية. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني الذين هلكوا كان سبب هذا الهلاك، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يعني الذي صار سببا لهلاك هؤلاء كثرة مسائلهم فيما لا فائدة فيه، واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. فهم يختلفون في الكتاب، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة لم تختلف في الكتاب. اليهود والنصارى اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في الكتاب، وأما نحن فلم نختلف بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب ربنا جل وعلا. بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن اجتناب هذه المحرمات أفضل من ماذا؟ من فعل المأمورات، وهذا غير صحيح. هل أن تترك المحرم أفضل أم أن تأتي الطاعة؟ ها؟ ترك المحرم أفضل ولا فعل الطاعة أفضل؟ أنا لا أقول عند التعارض، ولكن إنسان ترك الخمر مثلا وإنسان يصلي، أيهما أفضل؟ ها؟ هنا بقى مربط الايه، مربط الكلام. نقول ترك المحرمات اجود ولا فعل الطاعات اجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا حديثا قدسيا عن الله تبارك وتعالى، يقول ايه؟ وما تقرب عبدي الي بشيء احب مما افترضته عليه. يبقى افضل الاشياء التي يفعلها الانسان ماذا؟ شيء مفروض، صلاه مفروضه، صيام، زكاة، حج فريضة، أي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، فهذه خير الإيه؟ خير العبادات وخير الطاعات عند الله تبارك وتعالى. أما المنهيات فليست بمأمورة في ذاتها، تنبه، المنهيات غير مأمور بها، وإنما نهاك الله عنها، فالأصل ألا تفعلها. وهل تؤجر في تركها؟ وهذه مسألة، هل يؤجر الإنسان منا؟ أنت الآن جالس، هل تؤجر في ترك الخمر؟ هل تؤجر في ترك الزنا؟ ها هنا تفصيل. من الناس من لا تحدثه نفسه بالخمور ولا بالزنا، فهذا لم يجاهد نفسه، فهذا لا أجر له. وأما الذي حدثته نفسه بالخمور وبالزنا فجاهد نفسه وتركها، حدثته نفسه بالسرقة ونحو ذلك فجاهد نفسه وتركها، فإن لهذا أجر. أما إنسان لم يعبأ بقلبه ولم يعمل بقلبه ولم تعرض عليه المسألة أصلا، فحينها أن له أن يكون في مثل هذا أجر. تنبهوا إلى هذا يا إخوان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. طيب، النهي والأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وأمر. النهي هذا على قسمين والأمر على قسمين. فربما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وتكون حرام، وهذا هو المحرم، وربما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء وكيفها الفقهاء أنها مكروهة. يبقى النهي إما للتحريم وهو كل ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الإلزام، النهي عن الخمر، عن الزنا، عن السرقة. وأما نهي الكراهة فهو كل ما نهى الشرع عنه عن فعله على سبيل التنزيه. يعني مثلا تشبيك الأصابع في الصلاة، ها، منهي عنه، لكن هل الإنسان إن فعل هذا حرام يأثم؟ لا، هذا مكروه، لأنه ينافي الإيه؟ ينافي الصلاة. الكفت في الصلاة مثلا، الكفت اللي أنت تشمر البنطال وتشمر يعني تكفت ثيابك تلف بعضها في بعض، الكفت هذا مكروه. طب منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، ولكن هل هو نهي تحريم يحرم؟ لا، وإنما هو نهي إيه؟ نهي كراهة. إذن النهي على قسمين، نهي تحريم ونهي كراهة. كذلك الأمر، الأمر إما أن يكون للوجوب افعل كذا مأمور به، كل ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، أقيم الصلاة والزكاة، هذه أوامر ملزمة. وأمر على الاستحباب هو كل ما أمر به الشارع على سبيل الند، على سبيل الند. طيب، اشترط الشارع في لزوم الأمر القدرة والاستطاعة، ولم يشترط هذا في المنهيات. يعني والله الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تجد أن كل الأوامر الشرعية متعلقة بإيه يا إخواني؟ متعلقة بالاستطاعة. طيب النهي، هل كده تجد نهي عن الخمر إن استطعت؟ إن استطعت ألا تزني، ها؟ يعني تقلل من الزنا قدر الاستطاعة؟ لا، لا يوجد في هذا. لماذا؟ ما الحكمة من وراء هذا؟ لأن هذه الأوامر، الأوامر الشرعية قد يكون فيها مشقة عند بعض الناس، صح؟ الصلاة لا تشق عليها، نعم، وأنا في سن 30، لكن وأنا في سن 60 قد تشق علي القيام، صح؟ والشرع ها هنا الآية الواحدة جاءت لابن 10 سنين وابن 20 سنة وابن 100 سنة، صح؟ فلابد أن توافق الجميع. فالصغير لا تشرب الخمر، هل هناك مشقة؟ لا. الكبير لا تشرب الخمر، هل هناك مشقة؟ لا. لكن الأمر بإقام الصلاة للصغير والكبير قد يكون عند البعض مشقة، ولهذا جاءت حكمة الله تبارك وتعالى بأن كل ما أمر به متعلق بماذا؟ متعلق بالاستطاعة، وأن كل ما نهى عنه فإن الأمر باجتنابه هذا حتم لا ريبة فيه. أيضا يقول: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب ضلال الناس من اليهود والنصارى وغيرهم، وبين أن كثرة المسائل قد تورد الإنسان المهلكة. السؤال ده يا إخواني على قسمين: سؤال محمود، إنسان بيسأل عن دينه وأمور الدين ويريد أن يتعلم، ولا يسأل تنطعا وإنما يسأل للإفادة، يقول: والله أنا أريد أتعلم أحكام الصلاة، فيسأل عن أحكام الصلاة وأحكام الزكاة. لماذا؟ حتى يتعلم ويعمل ويتعبد عبادة صحيحة. لكن هناك من يسأل سؤال مذموم، يسأل سؤال لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث صححه الله. إذن كثرة السؤال، أي سؤال؟ لا، السؤال المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم يقول: إن من أكبر المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجله. يعني قال: والله إيه، ما حكم مثلا أكل الثوم؟ فأنزل الله مثلا آية بتحريم الثوم. ها، طب الثوم كان حلال ولا حرام؟ وحلال وما زال حلال يعني، لكن بسبب هذه المسألة ماذا حدث؟ حرم. فكان من أكبر المسلمين جرما واحد يسأل عن مسألة فتحرم المسألة وقد كانت حلالا. تنبه. السؤال المذموم هذا أي سؤال لا قيمة له يسأل الإنسان. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. معلوم الله عز وجل في السماء على عرشه، فيأتي إنسان فيسأل: كيف على عرش؟ وما صورة الله؟ وما هي صورة العرش؟ وكيف استوى الله على عرشه؟ ويتعمق فيما لا علم له به. هذا سبيل الإيه؟ سبيل الهلاك عياذا بالله. رجل يقول: والله طيب، يسأل عن، يقول: والله أنا أريد أن أعلم أسماء أصحاب الكهف، لون كلب أصحاب الكهف، أريد أن أعلم صاحب الجنة اللي جاءت قصته في القرآن، ويعني ما هي صفة جنتي. أشياء لا قيمة إيه؟ لا قيمة له. هذه الأشياء تورث الهلاك. ولكن سبب الهلاك الأول أن تتعمق في أسماء الله وفي صفاته تبارك وتعالى وفي أحكام الشريعة. لماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس. يقول: لماذا؟ لا، أنا أريد أن أعلم، أريد أن أناقش، أريد أن أجادل، ويتعمق في أشياء ظاهرة وجلية، ولكنه يخوض ماذا؟ يخوض بعقله ويصطدم بعقله مع الكتاب والسنة. ونحن قلنا مرارا أن هذا العقل السليم، ونقول السليم، لا يتعارض مع النقل الصحيح، مع الكتاب ومع السنة أبدا. وإنما الخلل يأتي على أحد أمرين: إما أن يكون هذا عقل فاسد، وإما أن يكون الحديث ضعيف. تأتي بحديث ضعيفة تناقض العقل، هذا شيء إيه؟ شيء آخر. طيب، في هذا الحديث إشارة عظيمة إلى أن موقف المؤمن من هذه الأوامر اتجاه أحكام الشريعة، إذا قال الله افعلوا كذا أو انتهوا عن كذا أو أمر النبي بأمر أو نهى عن أمر، موقف المسلم الصحيح حينها أن يقول: سمعنا وأطعنا. أن يلتمس الهدي ويلتمس العمل من وراء مثل هذه الأوامر، وأن لا يقف موقف المتحير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأعلى في الاقتداء، لما كان أبو طلحة يشرب الخمر قبل أن تحرم، وجاءه قال: إن الخمر حرمت، جاءه الخمر، فقال: يا أنس قم فأفض هذه القربة. خلاص، ما قالش: والله طيب نشرب شوية لغاية لما نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لما يخبرنا إن شاء الله نبقى ننتهي، طب هذه آخر إيه؟ آخر شوية فاضلين في الكباية وخلاص. لا، وإنما أنزلها من على فيه وقال: أفض هذه القربة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمر بأن يقرض الله قرضا حسنا، يخرج الإنسان أنفس ما عنده. يأتي أبو بكر بماله كله، يأتي عمر بشطر ماله، وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث أيضا نهي عن التنطع ومحدثات المسائل. هذه المحدثات من المسائل التي لا قيمة لها، مثل المسائل الفقهية التي لا قيمة لها. الإمام أحمد كان يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة،
لما تعرض عليه مسائل يعني لم تعرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيمة لها، وكلها جلها من التنطع في دين الله تبارك وتعالى، يقول دعونا من هذه المحدثات. يقول أحمد ابن شبوية: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. اللي عاوز بقى علم إيه؟ علوم الدنيا اللي فيها نقاشات وجدالات، خلاص يروح لعلم الرأي، يتحدث في دين الله عز وجل برأيه، فإن هذا الذي يتحدث فيه الإنسان برأيه ينبت إيه؟ ينبت خبزا، والخبز ده بيؤكل ولا لا؟ يبقى من أراد علوم الرأي، اللي عاوز كلام برأيه خلاص ده عاوز إيه؟ عاوز دنيا. لكن اللي عاوز بقى الأثر الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة في غالب الأمر لا تنبت إيه؟ لا تنبت خبزا. الاختلاف في الشرع، الاختلاف في أمور الدين، هذا على قسمين، تنبه، لأن بعض الناس يقول لا خلاف في أمور الدين، وبعض الناس يقول لا هناك خلاف في أمور الدين. لا، الأمر على تفصيل. أصول الدين لا خلاف فيها، أمور العقيدة لا خلاف فيها، ما ينفعش نقول والله اختلف أهل السنة على مذهبين، منهم من يقول إن الله على العرش استوى، ومنهم من يقول إن الله في كل مكان، لا هذا ضلال. بل الحق أن أهل السنة يقولون الرحمن على العرش استوى، هذا صفة من صفاته فقط، وأن من قال أن الله في كل مكان هذا جهمي ضال. هذا هو الحق، لا يوجد حق إلا هذا طالما في باب الاعتقاد. أما في أمور الفروع تقول والله أقول الله أكبر وأضع يدي على صدري، ولا أضع يدي تحت سرتي، ولا أضع يدي فوق سرتي، هذه مسائل من إيه؟ من فروع الدين. يقول أحمد قول، يقول الشافعي قول، يقول أبو حنيفة قول، ها هنا هذا من الخلاف الإيه؟ من خلاف السائغ، طالما لم يخالف إجماعا ولم يخالف نصا صريحا من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينها لا إنكار فيه. طيب، الحديث الذي بعده يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب يعني طاهر منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الخالص لوجهه، لأن الله طيب فلا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر أهل الإيمان كما أمر إيه؟ الرسل. طيب كيف يجمع بين عامة المؤمنين وبين الرسل؟ الرسل أشرف من المؤمنين ولا لا؟ طبعا أشرف، ولكن كما قال بعض العلماء سوى بينهم في الخطاب لوجوب أكل الحلال، فأكل الحلال هذا مأمور به المؤمن، ومأمور به خير للمؤمنين وهم الرسل، فالكل مأمور بالكسب الطيب، حتى لا يظن ظان إن الكسب الطيب ده مأمور به مين؟ ده الرسل بقى والأنبياء، أما نحن فلنا أن نخلط فنأكل بعض ما فيه شبهة أو فيه حرام. يقول: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ثم ذكر الرجل، الآن يضرب مثال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. رجل يسافر سفر طويل حتى جعل له السفر سيمة وصفة، أنه أشعث يعني شعره جعد غير ممشط، صار منتفشا، أغبر يعني على شعره الغبار لأن له مسافر، يمد يديه إلى السماء يعني يرفع كلا اليدين إلى السماء، يقول: يا رب يا رب، يدعو حتى لا يهلك في سفر. لكن صاحبنا هذا لما كان يدعو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، كل ما معه من طعام وما يأكله حرام، ومشربه حرام، حتى ما معه من ماء ونبيذ ونحوه حرام، وملبسه حرام، ما يرتديه هذا مسروق أصلا، وغزي بالحرام، ده كمان نبت جسده وأصبح قويا من وراء ماذا؟ من وراء الحرام.
فأنا فكيف يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. كيف يستجاب لهذا الرجل وهو يأكل الحرام ويشرب الحرام وغزي بالحرام ويلبس حرام، ثم بعد ذلك يقول يا رب اغفر لي فيغفر له؟ أن له هذا، أن لمثل هذا أن يستجيب الله عز وجل له. طيب، إذن هذا الحديث فيه وصف الله تبارك وتعالى بأنه الطيب، والطيب من أسمائه تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، إذا الطيب هذا المنزه الطاهر، والمعنى أنه مقدس منزه عن كل سوء. ولما كان الله عز وجل منزه وطيب ومطهر تبارك وتعالى، مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب، ناسبت هذه الصفة أن تأتي في مثل هذا الحديث، ناسب هذا الحديث أن يوصف الله عز وجل بالإيه؟ بالطيب. لماذا؟ لأن الإنسان لا ينفق إلا إيه؟ إلا طيبا، فناسب هذا الحديث. طلب الرزق والانتفاع بالطيبات هذا من سنن الرسل. إياك تظن أن هذا الدين دين رهبانية، يعني الإنسان يجلس في صومعة يتعبد فلا يعمل ولا يتكسب ولا يعني يتزوج ولا يبني مجتمعا صالحا ونحو ذلك. لا، هذه الرهبانية لا توجد بفضل الله في الإسلام، ولكن الإسلام يعلم العالم التاجر، العالم الصانع، العالم العامل. إذن السلف، جل السلف، قد تجد أنه مثلا رجل تاجر وتجد أنه عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنه رجل صاحب زرع ويزرع ونحو ذلك، وتجده فقيه. لا يوجد عندنا الرهبانية، يعني رجل كده ماذا تعمل؟ لا أعمل، لا أعمل شيء، وإنما يعطيني الناس في يدي أموالا حتى أنفق منها وأجلس هكذا أتعبد إلى ربي تبارك وتعالى. لا، هذه الرهبانية لا يعلمها الإسلام، وإنما الإسلام جاء بأن يتزوج الإنسان ويعمل في دنياه ويصلح هذه الدنيا وينشر دين الله ويتعلم ويعلم ويبذل نفسه بهذه الصورة. أما الرهبانية، رهبانية النصارى واليهود، فلا، هذه لا توجد عندنا بفضل الله تبارك وتعالى. الصدقة، الصدقة هذه من أعلى القرب إلى الله تبارك وتعالى، وليت الإنسان أن يتتبع نفسه في هذا. كان فيه بعض الناس لا يدخل صلاة من الصلاة إلا ويضع في الصندوق شيء، جنيه، نصف جنيه، ما يعني يضع يده في جيبه ويضع أي شيء، هذه سنته وعادته. وتنبهوا يا أخواني أن هذه الأموال التي يتصدق بها الإنسان، هذه يعني تزيل عنه الأمراض وتزيل عنه البلايا، ويعني لعل الله عز وجل يقبلها من الإنسان فيربيها له، كما جاء في بعض الأحاديث. يعني يأخذ منك الجنيه أو العشر جنيه ها وتربى لك. ما معنى تربى؟ تستثمر يعني، فتأتي يوم القيامة ممكن تلاقي العشر جنيه دي بقت 100,000. تخيل، وكأنك تصدقت بمئة ألف، وأنت وضعت بس 10 جنيه أو جنيه أو نحو ذلك، ولكنها خرجت بنفس صافية بإرادة خير، نية حسنة وضعتها، فقبلها الله عز وجل منك فرباها لك حتى يوم القيامة، فتفرح بها يوم تلقى ربك تبارك وتعالى. هذه الصدقة، والله إن كانت الصدقة من حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ لا يقبل إلا طيب. رجل سرق 1,000,000 جنيه وراح تصدق ب100,000، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبا. والله لو تصدقت بالمليون كلها برضو لا قيمة لهذا. لكن قد يتصدق الإنسان عن الغير، بمعنى بعض الناس يأتي ويسأل يقول والله أنا كنت قديما سرقت مال من رجل، وهذا الرجل أنا لا أستطيع أن أتوصل له، أين أجده؟ وأنا هذه 1,000 جنيه بتاعته أو 2,000 جنيه. نقول له خذ 2,000 وضعهم في إيه؟ في المسجد صدقة، وانوي أن هذا المال لمن؟ لفلان. إذن يجوز لك أن تتصدق عن الغير إن كانت من باب الحقوق. لكن تنبه، إن التقيت بهذا الرجل في يوم من الأيام فلا بد أن تخبره، تقول والله ما لك، أنا وضعته في المسجد. وهو مخير بين أمرين، إما أن يقول طيب أنا قبلت وهذه صدقة، وإما أن يقول لا لك لا أنا أريد إيه؟ أريد المال، وما تصدقت به فهذه إيه؟ هذه لك، ائتي لي بالمال وأنا أتصدق كما شئت، أضعه في المسجد أو أخذه، هذا شأن له أن يفعل هذا. ويكون هذا المال الذي وضعته في المسجد يكون صدقة لمن؟ لك أنت، وليس لصاحبك. إذن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب من الصدقات. في الحديث أن الإنسان إن كان كسبه عياذا بالله خبيث فإن هذا الدعاء دعاء منقطع. لماذا الإنسان يدعو فلا يستجاب له؟ في أعصارنا لا تشك أنها عائدة لهذا السبب، وهو طيب المال. من هذا الذي يتحصل في أعصارنا على مكسب، على أموال لا شبهة فيها، لا ريبة فيها؟ حقيقة في هذه الأعصار إشكالات كثيرة، من الربا وغبن الناس والتجارات التي فيها الشبه الكثيرة، والتي تستخدم في محرم وتستخدم في مباح وتستخدم في أشياء مستحبة، خلط كثير يجعل الإنسان في ريبة من مطعمه ومن مشربه. لكن هذا الدعاء حقيقة حتى يتقبله الله عز وجل منك هناك أسباب. من أولى هذه الأسباب التي تجعل الإنسان دعاؤه مقبول التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو كما كان يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، تدعو كما جاء في السنة، لا تتنطع ولا تتكلف في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط يديه ويثني على رب العزة تبارك وتعالى، ويصلي على وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتخير من المسألة ما شئ، ولا تكسر من أمور الدنيا بل عليك بأمور الآخرة. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تتعدى في الدعاء، وإياك أن تقول إن شئت اللهم اغفر لي، إن شئت اللهم اغنني، إن شئت، فإنه لا مكره لله، فيش حد بيكره الله عز وجل هو يغنيك أو لا يغنيك، لا، وإنما تطلب وتلح، تقول اللهم اغنني، لأنه لا مكره لله تبارك وتعالى، وتطلب بإلحاح. يستجاب لأحدكم ما لم يقول والله دعوت فلم يستجب لي، يقول قاعد بقالي سنة بدعو ها فوالله عز وجل لم يستجيب، لا، لعل هذا الدعاء الذي دعوته أخره الله عز وجل لك وأزال بهذا الدعاء عنك بلاء. لعلك كنت تصاب بمرض عضال، فبسبب أنك تدعو أن مثلا يهدي الله تبارك وتعالى ابنك، فلم يرد الله تبارك وتعالى هداية لابنك، ولكن بسبب هذا الدعاء لابنك الله عز وجل أخر هذا الدعاء عن ابنك الآن، وصرف عنك إيه؟ صرف عنك مرضا كان سوف يصيبك. فهذا الدعاء لا يأتي إلا بخير. المحافظة على هذه الفرائض، إذا حافظ الإنسان على الصلوات ومفروضات الله تبارك وتعالى من صيام وحج ونحو ذلك، فإذا دعا الإنسان فإن الله عز وجل يحبه، لأنه يتقرب إليه بفرائض، وهذه الفرائض يحبها الله تبارك وتعالى. اجتناب كل المحرمات، عدم الدعاء بالإثم والعدوان، عدم الدعاء بالقطيعة. الإنسان إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر، كل هذه الأمور أسباب كثيرة في استجابة الدعاء. وأنا يعني أنبه على الأمور التي تخفى على البعض. فالأمر بمعروف والنهى عن المنكر، الإنسان إن ترك الأمر بمعروف والنهى عن المنكر فإن هذا مانع من موانع الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب. تترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، فلا تأمر معروف ولا تنهى عن منكرا، تبقى ماشي في الشارع اللي ده يسب الدين، حتى لا تقول له إيه يا أخي اتق الله، ولا هذا سب وكذا وهذا كفر بالله العظيم، لا. لكن إن سبك أنت أو همزك أو غمزك أو نظر إليك نظرة يعني إيه لا تطيب لك، فإن الأمر يختلف حينها. فترك الأمر بمعروف والنهي عن المنكر ده من أسباب عدم استجابة الدعاء، تنبهوا يا إخوان، وهذا أمر يخفى على كثير من الناس. التوسل، الحديث هذا بعض الناس يتحدث فيه على التوسل. التوسل هذا في عجالة منه مشروع ومنه غير مشروع. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة ونحو ذلك، تتوسل إلى الله بماذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التوسل بالإيمان بالعمل الصالح، كل هذا جائز أم لا؟ جائز. قل يا رب أنا يعني أتوسل لك بهذا العمل الذي عملته، إن كان لوجه الكريم فقد عني الدين ونحو ذلك، كما هو الحال مع أصحاب الإيه؟ مع هؤلاء الثلاثة الذين حبسوا في الجبل وأغلقت عليهم الصخرة في القصة المشهورة. لكن الرجل يجوز أيضا عند بعض العلماء أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل عمر مع العباس، لكن أن تتوسل بمخلوق وتجعله واسطة بينك وبين الله فإن هذا هو الكفر. تأتي إلى القبر الفلاني وتقول إيه؟ وتقول والله أنا لا أدعوه هو، ولكن هذا واسطة وسيلة بيني وبين الله، فأنا رجل صاحب ذنوب ومآثم، فليكن هذا القبر هو الواسطة بيني وبين إيه؟ وبين الله. هذا شرك من؟ هذا شرك العرب. ما هو العرب برضو كان بيقولوا هبل ده مش إله، سيبك من هبل، إحنا والله ما لا نعبد هبل، وإنما نتخذه واسطة بيننا وبين إيه؟ وبين الله. هو ده مثله، مثل إيه؟ مثل كفر أهل الجاهلية، مثله تماما لا فارقة بينهما. حديث الآخر يقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. دع ما يريبك يعني ما تشك فيه دعه، إلى ما لا يريبك إلى ما لا تشك، أي شيء تشك فيه دعه إلى إيه؟ إلى ما لا تشك فيه. الحديث هذا أصل في الورع. الورع ترك كل ما يضر أو يخشى أنه من مفاسد الآخرة، أو شك فيه هل هو من مفاسد الآخرة أم لا، تأتي إلى معاملة من المعاملات تقول والله أنا أخشى أن تكون هذه من الربا، ولكن يكون ثم شبهة، ما يكونش هاجس في رأس الإنسان، لا يقول والله ظاهر هذه المعاملة أن فيها إيه؟ فيها شبهة، أنا أخشى على نفسي أن يكون ثم شبهة من وراء هذه المعاملة. نقول حينها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول شيخ الإسلام تيمية وكذلك الورع المشروع، لأن في ورع غير مشروع، عارفين ورع غير مشروع؟ كان بعض العلماء، كان بعض الناس في أعصار متأخرة كان يترك أكل الخضروات والفاكهة. ليه؟ يقول لا ورعا أتركها. طب هل هذا ورع؟ لا، هذا ليس بورع، لأن هذه طيبات أحلها الله عز وجل لنا، أحلنا الفاكهة والخضروات واللحوم ونحو ذلك. تقول من الورع ألا تأكل اللحم ولا تأكل الفاكهة؟ لا طبعا، هذا ورع إيه؟ ورع كاذب، فقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أورع الناس. يقول شيخ الإسلام وكذلك الورع المشروع، يبقى في ورع غير إيه؟ غير مشروع. هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه، فورعا تركه طبعا وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. الورع هذا منه واجب ومنه مستحب. الواجب في ترك المحرمات ورعا،
وهو ورع واجب، ورع مستحب في ترك الأشياء التي فيها شبهة، فلا تدري أحلال هي أم حرام. سلوك الورع من العبد يحتاج إلى فقه عظيم في دلالات الكتاب والسنة، أن يطلع الإنسان ويتدبر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم هل هذا الأمر الذي أقبل عليه حرام أم حلال أم مشتبه فأتركه. فإن كان الإنسان جاهل بالكتاب والسنة فهو أبعد ما يكون عن الورع، فالورع هذا ديدن من فقه في دين الله تبارك وتعالى من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن، من كمال إسلام المرء، أكمل أهل الإسلام سمتا وديانة، من حسن إسلام المرء الرجل أو المرأة تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. يبقى من ديانة الإنسان ألا ينقب عن الأشياء التي لا شأن له بها. يريد أن يعلم راتب جاره، يريد أن يعلم جاره أكل إيه اليوم، يريد أن يعلم صاحبه الذي معه يعني راتبه كام في العمل، يريد أن يعلم أشياء لا يستفيد من ورائها. فهذا الحديث أصل في ترك ما لا يعني الإنسان، والاشتغال بماذا؟ والاشتغال بما يفيد. اشتغل بنفسك. بعض الناس ينظر إلى ذنوب الناس، يقول: أعوذ بالله، فلان بيفعل وفي يفعل وفلان هذا يفعل كذا وفلان هذا يفعل كذا. لا، نصيحة عملا بهذا الحديث: اعتني بماذا؟ اعتني بنفسك. اجلس فعدد ما عليك من آثام وذنوب، اجلس أنت عدد ما عندك من بلايا واشغل نفسك بنفسك، واترك الناس، فإن شغل كل إنسان بنفسه أصلحها. ولكن مشغولون بالغير، فلا نستطيع أن نصلح ولا ننظر إلى ما عندنا من مفاسد فنصلحها، فالمفسدة واقعة في كلا الأمرين. ثم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن، الصيغة دي بتأتي كثير جدا في نصوص كثيرة. لا يؤمن يعني كافر، يعني هيكفر اللي مش هيحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، لا يصير مؤمن إيمان كامل عال شريف إلا قال: حتى يحب لأخيه، أخيه المسلم طبعا، ما يحب لنفسه، أي مثل ما يحب لنفسه من الخير. فإن رأيت في نفسك سوءا وأحببت أن الخير يصيبك أنت ويمتنع عن الآخرين، فهذه نفس عندها إيه؟ عندها إشكالات. هذه نفس تريد أن تطهر. لكن إن أردت الخير لك تنبه، وإن جاء لغيرك فشأنه، وإنما أنا أريد هذا الخير لي، وإن جاء لغيري فشأنه، لا قضي، لا يعني لا مانع عندي أن يصيب الناس الخير، فهذه نفس طيبة. لكن الخبيث من يقول: أنا أريد هذا الخير لي وأن ينزع من الآخرين، أريد أن أكون أنا الغني بس وهؤلاء من الفقراء، أريد أن أكون العالم أنا فقط وهم يكونوا من الجهال. لا، عياذا بالله، هذا شر كبير. ولا يمنع هذا من التنافس، ولا يمنع هذا من التنافس. أنا أريد أن أكون خير الناس يعني فهما في دين الله. لماذا تريد هذا؟ قربة من الله تبارك وتعالى. ولا أكره إصابة هذا الخير لغير، لا أكره أن يصيب أحد هذا الخير. إن الإنسان يتفقه في دين الله ويدرك معاني القرآن والسنة، أنا لا أكره له هذا. إذن الحديث ينص على رجل أراد الخير له وأن يسلب هذا الخير من الناس،
تنبه، فهذه نفس عياذا بالله يكون فيها شيء من النقص حال النظر إلى إيمانها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.